وأيضا شرع يعني من عونه أن شرع إعانته. فينبغي للمسلمين إعانة المجاهد وإعانة المكاتب، يساعد يعطى من الزكاة أو من غير الزكاة. أي كذلك الرغب في الزواج يعان من الزكاة. إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتزوج يعطى من الزكاة، يعني في حدود الأمر الضروري كالمهر الذي لا بد منه والنفقات التي لا بد منها. ثلاثة حق على الله عونه. فالشيخ رحمه الله اقتضى ذكر هذا الحديث يعني المشتمل عليه من الندب إلى هذه الأمور الثلاثة والندب إلى الإنفاق فيها، فهو حق يعني حق. فقوله حق على الله عونهم يشمل العون الشرعي والعون الكوني، والله أعلم. حسبك يا شفاعي.
أحسن الله عليكم. هذا سائل فضل الشيخ يقول: ما صحة حديث من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، فهل هذا الحديث صحيح؟
والله أنا ما أعرفه ولا للناس فيه كلام كثير ومتنه عليه علامة الضعف، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: لو أن شخصا احتطب من أرض مملوكة بدون حاجة فهل يجوز له ذلك؟
كيف بدون حاجة؟ احتطب من أرض مملوكة ما هو حاضر إلا لحاجة، إما أنه يشب على طعامه ولا يشب يتدفى ولا يمكن يروح يبيع حتى يقوت نفسه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: لماذا يريد المؤلف بعض الأحاديث الضعيفة؟
قلنا مرات إن هكذا أهل العلم يستدلون بأحاديث ضعيفة لكن معانيها صحيحة تشهد لها الأصول والقواعد كثير. في حديث في بلوغ المرام ثالث حديث: الماء طهور لا يجزه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا حديث ضعيف لكن معناه مجمع عليه، فهم يذكرون الأحاديث يعني يعتبرونه يعني كأصل ويستشهدون به. وإذا كان الكلام صحيح وهو منسوب إلى الرسول ولهم من قبيل الموضوع، إما إذا عرف إنه موضوع فلا يريده أهل العلم. نعم.
أحسن الله. يقول: ما حكم الصلاة في أرض مملوكة دون إذن صاحبها؟
يجوز إن شاء الله، لا حول ولا قوة. أرض مملوكة مباحة مفتوحة في بر إقطاع مثلها يجوز، لكن ما تروح تضع فيها مسجد، لأن هذا له سلبيات وآثار ومثار نزاعات، لكن صلي فيها. نعم.
الشيخ أسئلة كثيرة حول وضع الكتب في المسجد وحجزها ويخرج ثم يعود مرة أخرى، كثيرة هذه الأسئلة.
والله ما أدري، الحجز إما إن كان وضع الحجز بعد السبق ويكون الخروج عرضيا فهذا مثل من يكون في الصف ثم تعرض له حاجة، فنرجو أن هذا حق بمكانه يرجع ليخرج ويتوضأ ويعود. أما أنه يحجز يعني يسبق بالحجز ويخرج، يروح يسبق مثل الذين يفعلون هذا في المساجد، يروح للمسجد يحط العصا أو يحط بنشة المصحف ويخرج، يعني هو من أصل هو أصل ما نوى يجلس فالزيرد يحجز. لا يجلس. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: ما هو الأفضل في الصف الأول، هل هو اليمين مطلقا أو الأقرب للإمام؟
والله أنا عندي أنه الأقرب للإمام، وإلا لازم أن يكون الصف جناح مائل، ما يظهر لي، والله أعلم. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: هل يصح أن علم الفرائض هو أول علم يرفع من الأرض؟
ورد في هذا حديث لكنه ضعيف. نعم.
يقول: هلك هالك وله ابن كانت بينه وبين والده تجارة، فكيف وقد جمع مالهما؟
ما أدري والله، السؤال هذا يحتاج إلى تفصيل واستفصال، ما ينصح طرحه بهذه الطريقة. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: ما حكم تأخير قسمة الميراث؟
هذا جائز، يجوز إذا اتفقوا على التأخير يتأخر، أما إذا كان بعضهم يريد القسمة تجب المبادرة. إذا كان بعضهم يعني واحد شبعان وواحد جائع، واحد يقول أعطوني حقي أنا وش أسوي؟ فلا يجوز للآخرين أن يمتنعوا إلا إذا كان هناك ظروف اضطرارية لا يتمكنون معها من القسمة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول نريد متنا مختصرا في الفرائض لحفظه.
ما أشوف يعني المتون والمؤلفات كبيرة وصغيرة، ونحن كنا نحفظ الرحبية وننصح ونحفظ كذلك الفوائد الجلية لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. جزاك الله
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بينكم وصلى الله على نبينا محمد.
نعم
الشيخ أحد أرجو الكلام عن
أرسل لي رسالة على الجوال عن أسماء ابن مضرس الطائي، ذكر أنه ترجم له في الإصابة، يعني يمكن لبحث الموضوع أرسل مضمون البحث، وأنه لا له صعبة وليس له إلا هذا الحديث. ما بدل عندك
كذا؟ نعم
أي نعم تفضل، يمكن ما يدرون أقرأ.
قال في تهذيب الكمال أسمر بن مضرس الطائي من أعراب البصرة.
من أعراب البصرة.
له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد، وقال في تقريب التهذيب أسمر بن مضرس صحابي، وقيل هو أسمر بن أبيض بن مضرس نسب إلى جده، ما روى عنه إلا ابنته عقيلة.
انتهى.
وقال في الإصابة شيخ أسمر بن مضرس الطائي قال البخاري وابن السكن له صحبة وحديث واحد، وقال أبو عمر هو أخو عروة بن مضرس وهو أعرابي.
زين هذه فائدة، أخو عروة بن مضرس، أخو عروة بن مضرس مشهور له حديث. نعم.
وقال ابن منده هو أسمر بن أبيض بن مضرس زاد في نسبه أبيض، وقال عداده في أهل البصرة. يقول قلت وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن، وذكر الحديث.
جزاك الله خير، جزا الله الباحث خير الباحثين. نعم
أحسن الله إليك.
بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى المحرمات من الرضاعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي لفظ الولادة تحرم ما تحرم الولادة. وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الله تعالى حرم من النساء جملة بصريح القرآن، فحرم من النسب سبعة: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخ، فهؤلاء محرمات بنص القرآن، هن ومن وراءهم، يعني الأمهات وإن علونا من الجدات، والبنات وإن نزلنا كبنت الابن وبنت البنت، والأخوات وبناتهن منصوصة وبنات الأخت، والعمات فقط دون بناتهن، والخالات فقط دون بناتهن، وبنات الأخ وإن نزلنا، وبنات الأخت وإن نزلنا، والعمات والخالات وإن علونا، يعني فروع الأصول. العمات هي من فروع الأصول، فالعمة هي فرع الجد أو الجدة، والخالة كذلك من جهة الأم. فالمحرمات بالنسب، المحرمات بالنسب سبع. وذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات بسبب المصاهرة أربع، وأفرد واحدة منهم في الآية الأولى، يعني وهن زوجات الآباء وأم الزوجة، زوجة الأب وإن علا كالجد من قبل الأم أو من قبل الأب، وأم الزوجة وإن علت كجدتها من أي الجانبين، من قبل أبيها أو من قبل أمها، وأمهات النساء، والثالثة الربائب وهن بنات الزوجة بشرط الدخول بالأم بنص القرآن: اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. والصنف الرابع حلائل الأبناء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهؤلاء محرمات بالمصاهرة، يعني بسبب المصاهرة، بسبب النكاح، فتعهم زوجة الأب على الإبن بسبب نكاح الأب لها، تعهم الأم الزوجة بسبب نكاح البنت، والبنت بسبب نكاح الأم، وحليلة الإبن بسبب نكاح الإبن. فالسبب، ولكن النسب أيضا له دخل في هذا، يعني بتوسط النسب. فالمحرمات من النسب سبع، وبالمصاهرة أربع. ونص تعالى على تحريم صنفين بسبب الرضاع: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهذا هو الذي جاء في القرآن. وكل هذه المحرمات محرمات تحريما مؤبدا دائما وأبدا. وهناك من حرم تحريم، وهناك من حرم تحريم مؤقت، وهو من حرم فيهن الجمع كالأخوات والعمة والخالة. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فإذا نكح الرجل امرأة حرمت عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها، تحريم الجمع، تحريم وقت. أما أمها وبنتها فتحرمان تحريما مؤبدا. ودلت السنة المستفيضة المتواترة على تحريم بالرضاع كهذا الحديث، حديث ابن عباس وغيره. فدلت السنة على أنه كما في هذا الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة بسبب الولادة. اللفظ الآخر: الولادة تحرم ما تحرم الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا فتحرم الأم من الرضاع في الكتاب والسنة والإجماع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع في الكتاب والسنة والإجماع، والعمة من الرضاع، والأخت والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا بإجماع أهل العلم. فإذا أرضعت المرأة طفلا فهي أمه من الرضاع بنص القرآن، وأولادها بنين وبنات إخوته من الرضاع، وأخواتها وإخوانها أخواله من الرضاع، وزوجها صاحب اللبن أبوه من الرضاع، وأولاده كلهم إخوته من الرضاع، وإخوانه أعني إخوان الأب أعمامه من الرضاع، أعمامه وعماته من الرضاع، وكذلك أولاد إخوته، أولاد إخوته أبناء المرضعة أو أبناء الفحل صاحب اللبن أولاده كذلك، يصير المرتضع عمًا لأولاد إخوته من الرضاع، وخالًا لأولاد أخواته من الرضاع. وهذا كله مطوي ومجمل في عبارة قصيرة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وهذا كله باتفاق أهل العلم، وذهب جماهير أهل العلم، بل قيل قد أيضا بل قيل إنه إجماع أنه كذلك التحريم بالمصارة، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصارة. وعلى هذا فتحرم زوجة الأب من الرضاع، أب من الرضاع تحرم زوجته، وتحرم أم الزوجة من الرضاع، أمها من الزوجة، وتحرم بنتها من الرضاع، يعني كالربيبة كبنتها من بطنها، وزوجة الابن يعني إنسان له ابن من الرضاع وزوجته وله زوجة كذلك. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وفيه شيء من الخلاف لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهؤلاء محرمات بالمصاهرة، لكن الجمهور يقولون إن هؤلاء المحرمات بالمصاهرة إنما هو بتوسط النسب، فما دام أب من الرضاع فقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يشمل آباؤكم، يشمل الأب من النسب والأب من الرضاع، وهكذا قوله وأمهات نسائكم من النسب أو من الرضاع، فالنسب يعني متوسط في تحريم المصاهرة، فلذلك قال أهل العلم إنه يحرم من الرضاع كل المحرمات، المحرمات بالنسب أو المحرمات بالمصاهرة، والرضاع يوجب يعني لا يوجب تحريم النكاح ويبيح الخلوة والنظر وتثبت به المحرمية، هذه أحكام تحريم الرضاع. تحريم الرضاع إنما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالنكاح، يفيد تحريم النكاح وإباحة النظر وإباحة الخلوة وثبوت المحرمية، يعني فابن المرأة ابن المرأة من الرضاع يحرم عليه نكاحها كأمه، ويله أن يخلو بها وينظر إليها ويسافر بها. ثم إن التحريم بالرضاع في الآية وفي الحديث هذا الذي عندنا حديث ابن عباس مطلق، وأمهاتكم التي أرضعنكم، أرضعنكم كم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. الرضاع في هذه في الآية وفي هذه الحديث مطلق، لم يقيد بقدر ولا سن ولا شيء، لكن جاءت نصوص مبينة أنه ليس كل رضاع محرم في تفصيل، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان أو الإملاج والإملاجتان. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 رضاعات معلومات، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لسهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه، تعني أو يعني ما مولاهم سالم، سالم مولى أبي حذيفة. المقصود إنه إن هذه النصوص تبين أنه ليس كل رضاع محرم، إنما يحرم قدر، ولهذا اختلف الناس في هذا، فمنهم من قال إن هذه النصوص لا مفهوم لها وأن أي رضاع محرم، قطرة من الرضاع تحرم، ومنهم من قال إنما يحرم 3 رضعات، الرضعة والرضعتين لا تحرم وإنما تحرم 3، وقال جمهور العلماء إنما يحرم 5 رضعات، وهذا هو الصواب، ولأن الأصل يعني التحريم الأصل عادة يعني الأصل عدم يعني تحريم النكاح، الأصل إباحة نكاح النساء، فلا يثبت التحريم ولا تثبت أحكام التحريم إلا بيقين بخمس رضاعات. فلا تثبت أحكام الرضاعة إلا بخمس، الأحكام التي ذكرت تحريم النكاح، إباحة الخلوة والنظر، ثبوت المحرمية. فالأصل أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بدليل، وأن الأصل هو تحريم النظر وتحريم الخلوة وعدم المحرمية وإباحة النكاح، هذا هو الأصل. إذن فالآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كل ذلك مقيد بالأدلة الدالة على تقدير الرضاع المحرم بخمس رضاعات. والمعروف والمشهور أن الرضعة هي أن يلتقم الصبي الثدي فيمتص منه حتى يتركه، ما تتحكم فيه الأم، يعني تلقمه الثدي ثم تسحب حتى يعني تسرع حتى تعدد، لا تتركه يرضع، فإذا ترك هذه واحدة. كما أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا رضاع إلا في الحولين، وقال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فيعلم من هذه الأحاديث أن الرضاع أيضا المحرم إنما يكون في الحولين في مدة الإرضاع التي ذكرها الله في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال وفصاله في حول في عامين، فصاله مدة الإرضاع، وحمله وفصاله 30 شهرا. فلا يحرم إلا ما كان في الحولين. وفي بعض الأحاديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فعلم من هذا كله أن مطلق رضاع لا يحرم، لابد أن يكون مقيد بهذه الشروط. فيشترط للرضاع المحرم أن يكون خمس رضعات فأكثر، ويشترط أن يكون في مدة الإرضاع في الحولين وقبل الفطام. أما إذا كان بعدما يفطم الطفل ويستغني بالطعام والشراب فإرضاعه بعد ذلك غير محدد. وتذكر هنا مسألة إرضاع الكبير، وهذه فيها خلاف جماهير أهل العلم على أن إرضاع الكبير لا يحرم. الطفل إذا تجاوز سن الإرضاع وفطم واستقل بنفسه فلو ارتضع فإرضعه، وهكذا لو كبر أصبح ذا لحية إنه لا، لو أرضعته المرأة فإنه لا يحرم. جاء عن عائشة رضي الله عنها، بل هو المعروف عنها أنه جواز أو صحة إرضاع الكبير وثبوت التحريم بإرضاع الكبير، مستدلة بحديث سهلة امرأة أبي حليفة، فإنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن سالم مولى أبي حليفة يعني كان معنا ويعني عاش بيننا، وإنه الآن يعني كبر، فقال أرضعيه خمس رضعات، أرضعيه خمسا تحرمي عليه. فذهب من أهل العلم إلى أن من كانت له مثل حالة سالم فإنه يجوز إرضاعه لرفع حرج الاحتشام والتحفظ. أما إرضاع الكبير أي واحد يجي ترضعه المرأة حتى يدخل عليها فهذا ليس بمستقيم، ولا يدل له حديث سهلة. ومع هذا كله فجماهير أهل العلم على أن إرضاع الكبير لا يحرم تمسكا بالأحاديث الصحيحة الصريحة. ويقولون إن قصة سالم مولى أبي حذيفة وسهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة إن هذه من القضايا الخاصة. هنا في هذا المقام في جانب التحريم يعني يظهر من هذا كل مما تقدم إن الرضاع إنما ينشر الحرمة من جهة علاقة الرضيع بالمرضعة وزوجها لا من جهته هو إلا أولاده فلا ينشر الرضيع الرضاع لا ينشر الحرمة من قبل المرتضع الطفل من قبل إخوته من النسب من جهة أبيه وجده وأعمامه فيجوز لوالد الرضيع من النسب أن يتزوج المرضعة وكذلك أخوه لو أن يتزوج المرضعة أو يتزوج أخوات الرضيع من الرضاع لأن حرمة الرضاع إنما تنتشر من قبل المرضعة وزوجها كما تقدم أن المرأة إذا أرضعت طفلا حرمت عليه وكذلك أولادها إخوته وأولاد زوجها إخوته وإخوانها أخواله إلى لكن ابن الرضيع ولد الرضيع تكون المرضعة جدته أولاده تنتشر الحرمة حرمة الرضاعة تنتشر في أولاده خاص دون أبيه وإخوته من النسب وما إلى ذلك وأعمامه. نعم يا شيخ.
حسن معاشرة الزوجة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك يعني لا يبغض لا يبغض مؤمن مؤمنة والمراد الزوج مع الزوجة لا يبغض الزوج المؤمن زوجته المؤمنة لا يبغضها من أجل خلق يكرهه منها بل عليه أن ينظر إلى الجوانب الأخرى ولعل أخلاقها الحسنة ترجع على بعض أخلاقها المكروهة لا يفرق مؤمن المؤمن. وما أعظم أثر هذا الإرشاد النبوي في استقرار الحياة الزوجية لا إله إلا الله. أكثر ما يأتي القلق وتهتز البيوت وتخرب الأسر يعني بالغفلة عن هذا المنهج المنهج الحكيم منهج حكيم سبحان الله. كثير من الرجال الذين ليس عندهم حسن نظر ولم يستضيئوا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ينظر إلى العيوب فإذا كان لزوجته خلقا يكرهه جعله هو متعلق تفكيره وجعله هو أساس التعامل معها فيكفر جميلها ويكفر أخلاقها الأخرى. عاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. على العاقل أنه يوازن ما يكون نظرة ينظر بعين واحدة والشيطان حريص على التفريق بين الزوجين وإفساد ذات البين بين الناس كلهم فكيف بين الزوجين حريص على إفساد ذات البين. على المسلم أنه يوازن يكون عاقل له بصيرة يوازن بين المصالح والمفاسد بين ما عند زوجته من الفضائل والأخلاق الفاضلة وما عندها من نقص ففي ذلك تحقيق الألفة واستمرار بناء الأسرة والتعاون على التربية، تربية الأولاد واستقامة الحال. لا يفرق مؤمن مؤمنة، وانظر إلى مؤمن أختك في الله، هذه زوجتك مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني تعرض عن محاسنها وأخلاقها الفاضلة وكرامتها وصلاح دينها، صالحة في دينها مؤمنة، بسبب سوء خلق من الأخلاق، تقصير في بعض الواجبات، طبيعة بشرية، قد تكون بعض الأحيان بعض النساء يكون عندها حرارة تعصب، لكن لها مع جوانب إيجابية. فهذا الحديث فيه هذا الإرشاد الحكيم، لا يفرق، لا يبغض مؤمن مؤمنة، لا يبغض زوج مؤمن زوجته المؤمنة لخلق يعيبه عليها ويأخذه عليها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر وازن. وإغفال المحاسن هو من كفر الجميل الذي يكثر في النساء، يكثر في النساء كفران الجميل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رأيت كنا أو اطلعت من النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قالت امرأة: لما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة ويكفرن الإحسان ويكفرن العشير. فهذا الذي ذمت به النساء وذكر أنه سبب لدخول النار، كذلك يحرم على الرجل، يحرم على الرجل كفران جميل امرأته لها محاسن ولها أخلاق فاضلة ولها دين، لكن عندها بعض النقص، بعض الأخلاقيات، يجب أنه ألا يطغى الجانب السلبي على الجانب الإيجابي كما يقولون، بل عليه أن يعفو ويغفر ويتسامح إذا كان عندها يعني شيء من مثل هذا، يعني تعصيب أو ربما أحيانا ضجر أو مثلا إلحاح في طلب حاجات، عليه يسوس المرأة سياسة بالرفق، يعني بالوعود الطيبة، حتى ولو أدى ذلك إلى أن يكذب لإصلاح ذات البين، التعليم والتهدئة. فمن حفظ هذا الحديث وراعاه تطبيقا في التعامل مع زوجته فلا بد أن يسعد، تسعد أسرته وتستقر حياته ويستهين. الشيطان يكبر الخطأ، ينفخ فيه مثل الشرارة، يكبر الخطأ. كم من حادث الطلاق وهذا البناء بسبب حالة جزئية، ما حققت الأمر الفلاني، يعني قد لا يكون إن ما قامت بما يعني يطلب منها، ما طلب منها من صنع طعام أو نحوها أو ترتيب الملابس، لأقل سبب تدور ثائرة الجاهل الغر الأحمر. فينبغي لكل زوج أن يحفظ هذا الحديث ويتذكره ويستشعره حتى تهدأ النفس، خلاص إن كره منها خلقا رضي منها آخر، بل الغالب أنه إن كره منها خلق رضي منها أخلاق أخرى كثيرة، إذا كان منصفا، إذا كان الرجل منصف اعترف، وإلا إذا كان جاهلا جائرا يقول ما شفت منها خير ولا فيها خير. فبين الزوجين علاقة الإيمان وعلاقة الزوجية، وكل منهما رابطة تجب رعايتها، والله أعلم. نعم.
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها غفلت إليها.
إن أوتيت عن مسألة أوتيت إيش؟ عن مسألة أو عن غير مسألة؟
فإنك إن أوتيتها بدون عن غير مسألة هكذا
عندكم شيء؟ نعم إن أوتيتها
لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها.
عن مسألة إيه؟ إن أوتيتها إيش كن؟ ادرع اللي ما عندك اللي عندي.
اللي عندي لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها وكلت إليها.
إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها. نعم.
فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير. متفق عليه.
هذا حديث تضمن موضوعين عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة لا تطلب الولاية. وقد صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنا لا نولي أمرنا هذا أو لا نولي أمرنا من طلبه. لا تسأل الإمارة لا تطلب الولاية الإمارة أو القضاء. يعني هذا التعبير ليس خاصا بما يسمى أمارة أو إمارة بل هذا عام معناه عام في الولايات. لا تسأل الولاية إمارة قضاء أي ولاية لا تسأل الإمارة. وبين صلى الله عليه وسلم سر ذلك قال فإنك إن أوتيت الإمارة عن مسألة وكلت إليها وكلك الله إليها فلم تفلح في القيام بها. هذا المعنى وكلت إلى نفسك وكلت إلى المنصب الوظيفة يعني وكلك الله إليها وكلت إليها يعني وكلك الله إليها ولم يعنك. ومن حرم العون من الله لم يربح ولم يفلح ولم يؤدي ما وكل إليه وما عهد به إليه. وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها يعني أعانك الله عليها فتوفق وتؤدي المسؤولية كما ينبغي ويترتب على عملك صلاح الأمور وتكون في عملك هذا مسددا موفقا ترتب على ولايتك الخير والمصالح وتندفع المفاسد. والحديث ظاهر في هذا. وعلى ولي الأمر أن يختار لأي عمل من الأعمال الإمارات أو القضاء والأحكام وسائر الأعمال أن يختار من يكون أقوى وأقدر على القيام بهذه المهمة الوظيفة. ومقومات القدرة أو الأهلية مقومات الأهلية هي القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. هاتان صفتان القوة والقدرة على العمل والأمانة فهاتان صفتان هما القوام كل عمل كل الأعمال يعني أعمال الولاية هذا محورهم ومدارها القدرة والأمانة. وسؤال الولاية وطلبها هذا يشعر بالحرص على المصالح والمكاسب المادية دون اهتمام بما وراء ذلك. وهي مسؤولية الولاية أي ولاية هي مسؤولية. ولهذا يسمى أصحاب المناصب الكبيرة المسؤولون الآن في مسؤول لأنه نعم هو مسؤول وكل مسؤول كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسؤولية عامة ولكن جاء في قصة يوسف عليه السلام أنه لما دعاه الملك قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا فيتدل على جواز طلب الولاية، ولكن هذا محمول على ما إذا تعين الشخص، ما هنالك من يقوم. يوسف عليه السلام في ذلك الضرب هو المتعين لهذا المنصب. ثم إن الملك دعاه قال الملك ائتوني بي أستخلص لنفسي، فهو يريد أن يستفيد من خبرته ومن علمه، فكأنه يقول له الآن أنت لك عندنا منزلة، نريد أن يعني أن نوليك. فهو الآن قد هيأه للولاية، فهو أخبر بما يختاره من الولايات التي يعني يكون له الأثر الكبير والأثر الحميد. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ فيها، يعني ذو قدرة على الحفظ وأمانة وعنده خبرة أيضا، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. فإذا يعني تعين ولم يكن هناك يعني من يقوم بهذه المهمة، فيجوز الإنسان أن ولا سيما إذا كان لا يعرف عنه يعرف بنفسه، يقول إني حفيظ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيكون ما دلت عليه الآية في قصة يوسف يعني مخصص لما لإطلاق النهي عن سؤال الإمارة، لا تسأل الإمارة يا عبد الرحمن بن تمر، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها من عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضوعك ولعله مناسبة، قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير. وفي فأت الذي هو خير الذي يظهر إن الحديث فيه وكفر عن يمينك، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إذا حلف الإنسان على أمر، حلف على فعل أو ترك، اليمين التي تتعلق بها الكفارة هي اليمين على أمر مستقبل، أما الحلف على يعني خبر واقع فتلك إما أن تكون صدقا أو تكون كذبا، ولا تدخل فيها الكفارة، إنما تدخل الكفارة في الحلف على أمر مستقبل، والله لا أفعل منه، والله لا أفعل، والله لا أقول كذا، والله لا يكون كذا، والله لا تذهب، يحلف على أمور مستقبلة. الحلف على مثل ذلك إما أن يكون على فعل واجب، يحلف على فعل واجب أو مستحب، فهنا الخيار في فعل المستحب، وأما الواجب فإن اليمين تؤكده، اليمين تؤكد فعل الواجب. وإما أن يكون الحلف على فعل محرم أو مكروه أو مباح، فهنا ما حكم الحنث؟ يجب الحنث وتجب والكفارة للحلف على فعل محرم، يجب الحنث، ويستحب الحنث في الحلف على فعل مكروه، ويحرم الحنث في الحلف على فعل واجب. يجب أن يحلف الإنسان بل عليه أن يفعل الواجب، ويكره الحنث في الحلف على فعل المستحب. فقوله عليه الصلاة والسلام وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، ما حلفت عليه غير خير منه، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وإذا الإنسان حلف على ترك يعني على ترك أمر مباح كما حلف على ترك طعام، فإنه ينظر إلى المصلحة. الله تعالى قال النبي: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وحفظ الأيمان يكون أولا بعدم عقد اليمين. لا تحلف، لا تكن حلافا، لا تكثر الحلف. ويكون حفظ اليمين بالكفارة، إذا حلف الحالف فحفظ يمينه يكون بالكفارة: واحفظوا أيمانكم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من فعل الخير وفعل البر. يقول: أنا حلفت إني ما أكلم فلان، لا، اتق الله وكلم أخاك. أنا حلفت إني لا أصلح، أنا حلفت إني ما أعطي، ما أتصدق. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولما وجد أبو بكر على مصطح، وجد عليه بسبب ما خاض فيه من أمر الإفك، حلف أن لا ينفق عليه، فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلا يكون اليمين مانعا، بل كفر عن يمينك وافعل الخير، كفر عن يمينك وتصدق، كفر عن يمينك وأصلح، كفر عن يمينك وأطع ربك. لا يكون اليمين مانعا لك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. نعم، يراد على في الحديث، ما أقول ما في مشكلة، فإنك إن أوتيتها. نعم، أقول يراد على في الحديث، إن كان ما فيها عن مسألة يكون إنه مبني على، فإنك يعني مبني يكون المعنى إن أوتيت عن مسألة، لا بأس، يعني هو المعنى على هذا. نعم.
أحسنت. يقول: إذا أرضعت امرأة طفلا ولا تدري كم عدد الرضعات، ما هو العمل؟
إذا كانت لا تدري فالأصل عدم ثبوت الحرمة، لكن يبقى هذا الرضاع شبهة، فيجتنب النكاح وكذا لوجود الشبهة. نعم. أما ثبوت أحكام تحريم الرضاع فلا تثبت، لا تثبت المحرمية ولا الخلوة ولا يباح النظر. نعم.
أحسن الله. يقول: هل طلب إمامة المسجد أو ترشيح نفسه في الانتخابات، هل هذا من طلب الإمارة؟
والله فيه، الله المستعان، الوضع كله مخالف لمقتضى هذا الحديث، الله المستعان. لكن كأنهم أحيانا كان قديما يعلنون، كأنهم يستدعون، يعلنون عن الوظيفة إذا جاءت، يعلنون يعني من كان عنده أداء يتقدم، يعني في دعوة: يا ناس عندنا وظيفة نبيع، ودنا اللي يجد في نفسه أهلية تفضل. هذا كأنه يخفف، يعني كأنه يشبه قصة الملك، قال الملك: ائتوني بي استخلص لنفسي، يعني في استدعاء وفي طلب، ولأن ولي الأمر قد لا يدري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي حدود أمير السفر، وهل له طاعة مطلقة وفي كل مكان؟
ما الظاهر فيه شؤون السفر، كل شيء في حدوده، لشؤون السفر يعني من ناحية ترتيب السير والمشي ومتكلة ينبغي أن يرعى مصلحة الرفاق نعم.
أحسنتم. يقول قول الشخص حرام علي فعل كذا هل هذه صيغة حلف؟
أي نعم يمين إذا حرم على نفسه حرام علي أن أشرب هذا الماء خلاص لا يحل لك شرب إلا أنت كذا يعني يحل أن تشربها لك تكفر عن يمينك. وإذا أردت إذا لم يكن هناك مفسدة ولا شيء هذا يشرب غيرك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى الوفاء بنذر الطاعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الله تعالى ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال تعالى في وصف عباده يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من نذر صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. النذر أن يلزم الإنسان نفسه بما لم يلزمه يلزم نفسه. فالناذر يلزم نفسه يقول لله علي كذا لله علي أن أصوم شهر. الشهر ما هو لا ما أوجب الله عليه أن يصوم شهر إلا رمضان. فهو بهذا يلزم نفسه لله علي عقد بينه وبين ربه أن يفعل كذا. والنذر يكون على وجهين تارة يقصد به الإنسان التبرر يعني يقصد البر وتارة يقصد بالنذر حظ نفسه أو منع نفسه من أمر. وهذا النذر يسمى نذر اللجاج والغضب. كان يقول الإنسان إن لم أفعل كذا فعلي صوم شهر إن لم أفعل يريد يحض نفسه على الفعل إن فعلت كذا فعلي الحج كل سنة يريد منع نفسه. فهذا عند أهل العلم هو مخير بين أن يفعل المندوب أو يكفر كفارة يمين لأنه ما قصد ابتداء ما قصد التبرر قصد المنع أو الحظ سميها العلماء نذر اللجاج وغضب. أما النذر الذي يراد به التبرر يعني يقصد به البر فهو كذلك نوعان أحدهما أن يقصد بالنذر إلزام نفسه فعل الطاعة لأنه يشوف نفسه مقصر كان ما ينفع لله علي أن أصوم كل شهر ثلاثة أيام يشوف نفسه ما يصوم فهو يحمل نفسه على هذا فيوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه. وهذا كله النذر طاعة. والثاني أن يقصد بنذره حصول أمر أن يكون نذره معلق على حصول أمر من ربه إن شفى الله مريضي فعلي الصوم علي صيام ثلاثة أيام كل شهر علي صيام شهر إن شفى الله مريضي إن نلت هذا المال إن ملكت كذا من المال فعلي التصدق به أو فإني أتصدق بنصفه بثلثه. هذا نذر معلق وهو يتضمن الوعد وهذا النذر عن نذر التبرر يجب الوفاء به لهذا الحديث الذي قرأناه: من نذر أن يطيع الله فليطعه، نذر أن يطيع أيضا صلاة، قراءة قرآن، صيام، صدقة، حفظ كتاب، حفظ علم. من نذر أن يطيع الله ذكر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، نذر أن يحج، نذر أن يعتمر، نذر أن يزور المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، كل هذا النذر طاعة فيجب الوفاء به. لكنه إذا نذر الصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل، فيجب الوفاء به بهذا الحديث. نذر أن يعتكف، لكن إذا كان النذر من يعني غير معلق على حصول الأمر فالأمر فيه أهون، وإن كان الوفاء واجبا. أما إذا كان النذر معلقا فإن الإخلاف هو إخلاف وعد، فمن قال لله عليه إن شفى الله مريضي أو إن أعطاني كذا أو إن توظفت فسأتصدق بربع الراتب، فإنه يجب عليه الوفاء، وإذا لم يفي فله نصيب من قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. خطير جدا الإخلال بالنذر المعلق على حصول أمر، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. خطير خطير. ثم إن عقد النذر، عقد ابتداء النذر، هذا ما غير مشروع، ما ينبغي، خصوصا النذر المعلق. النذر المعلق على شيء هذا غلط، لأن الذي يفعل ذلك يغلط من وجوه. أولا، إن النذر ليس سببا في حصول المطلوب، يعني لو قال قائل إن شفى الله مريضي أو إن توظف أو إن تزوجت فلانة أو ما أشبه ذلك فلله علي كذا، هذا النذر ليس سببا، لا ليس سببا. يعني لو فرض أنه يعني لو حصل المطلوب لا يسع أن يقول والله هذا بسبب نذري، بسبب أني نذرت، لا، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي بخير، ما فيه، ما لا يوصل إلى شيء ولا يحقق شيء أبدا، هو اتفاقا، يعني حصل نوع من الاتفاق، وافق قدر، وافق قدرا. النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، فالنذر على هذا الوجه دائر، إما حكرا إما أنه مكروه أو هو حرام، وعلى كل حال فعقده غير مشروع. والأمر الثاني، إن الإنسان في عافية فلماذا تعرض نفسك للحرج؟ الله سبحانه وتعالى ما فرض عليك إلا صيام شهر، ثم أنت تروح تحمل نفسك يعني واجبات لعلك تعجز عنها كما هو الواقع. جاهد نفسك على الطاعة بدون نذر يا أخي، جاهد نفسك، جاهد نفسك على صيام الاثنين والخميس، صيام أيام البيض، جاهد نفسك على فعل الخير بدون أنك تلزم نفسك. اللهم سلم سلم، الله ما فرض عليك إلا صيام شهر رمضان، فلماذا تفرض على نفسك صيام الاثنين والخميس كل أسبوع، يعني يعرض نفسه اجتهاد خاطئ، يعرض الإنسان نفسه للحرج. وهذا كثير ممن يعني طاب لهم أو استحسنوا أن ينذروا ندموا، كثير يندمون يروح يلتمس مخرج ما في. من نذر أن يطيع الله فليطيع، فالوفاء بنذر الطاعة هو من صفات الصالحين يوفون بالنذر، فهو محمود. وقوله في الحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا ظاهر، من نذر وأوجب على نفسه أن يعصي الله كان يقول أعوذ لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أقتل فلان، أو لله علي ألا أكلم فلان، ألا أكلم أبي، هذه معصية. لله علي ألا أصل بني فلان، لا معصية من قرابة، فهذا لا يحل له أن يعصي الله. النذر لا يحسم عليه فعل المعصية ولا يصير المعصية واجبة، فلا يعصي. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يتقرب إلى الله بشرب الخمر أو قتل النفوس أو قطيعة الرحم، هذا لا يكون. وجاء في بعض الروايات وكفارته كفارة يمين، لكن الرواية فيها خلاف، فلهذا من أهل العلم من يقول إن من فعل ذلك من كفر، يعني من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يجب لا يجب له أن يعصي الله وعليه كفارة. ومن أهل العلم من يقول أبدا، هذا عقد نذر باطل ليس له حرمة ولا اعتبار، لله علي أن أفعل كذا قطيعة الرحم. وهذا يرجع فيه إلى صحة الرواية ويمع فيها خلاف بين أهل الحديث، وهل يقصد التقرب، يقصد التقرب بفعل الحرام يكون. فالحديث أصل في هذا الباب، أعني في باب النذر، هو الأصل، هو الدليل على وجوب الوفاء بالنذر. الآية ما تدل يوفون بالنذر، ما تدل على الوجوب، تدل على المدح، على استحباب الوفاء بالنذر. أما الحديث فيدل للأمر لقوله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. الله المستعان.
عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس.
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، تتكافأ أي تتماثل، فلا فضل لبعضها على بعض، فيقتل مثلا القرشي بغير القرشي من القبائل، ويقتل الحسيب النسيب بغيره. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يقتل الشريف بالوضيع لا نسب له ولا حسب، تتكافأ دماؤهم. يقتل الكبير بالصغير، لو قتل كبير طفلا قتل به إذا كان عمدا، ما فيه. تتكافأ دماؤهم، ويقتل العالم بالجاهل، واحد كبير مهندس أو طبيب كبير قتل إنسانا صعلوكا عاملا من العمالة، يقتل هذا كبير. ما تتكافأ دماؤهم، قص من هذا ما جاء في الحديث: ألا لا يقتل مسلم بكافر، بس. لكن في الحقيقة ألا لا يقتل مسلم بكافر ما يرد فيما يظهر لي لا يقتل مسلم بكافر، لأنه قال المسلمون تتكافر، معناه إن المسلم والكافر لا يكافئ المسلم، فلا يقتل المسلم، لا يقتل المسلم بالكافر. إذا قتل مسلم كافرا فإنه لا يقتل به، وإن كان الكافر وإن كان المسلم عاصيا ظالما مستوجبا للعقاب، لكن كون قتل مسلم كافر لا يقتل به رصاص، لأن الكافر ليس مكافئا للمسلم، المسلم أكرم على الله من هذا الكافر، أكرم على الله. وخص منه على قول كثير من أهل العلم الحر بالعبد، لقوله تعالى كتب عليكم قصاص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، فيقتل الحر بالحر ويقتل العبد بالعبد، لكن لا يقتل الحر بالعبد. فجمهور العلماء على هذا، على العمل بمفهوم هذه الآية. والسبب والسر والله أعلم، يعني وجهة هذا القول إن العبد يختلف حكمه، العبد يعني يشبه يعني من وجه يشبه بالحيوان من جهة تصرفاته، يباع يشترى ولا يملك ماله مال، ومقيد في تصرفاته بحكم سيده، وله أحكام تخصه في النكاح والطلاق في جميع التصرفات ماله. يعني العبودية هذه حالة عجز وحالة نقص عبد، وإن كان هذا لا يضره في عبادته لربه وفي أعماله الصالحة، هذا لا يضره، بل من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين مملوك أدى حق الله وحق مواليه. يقول في هذا الحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ذمة العهد يسعى في عهدهم أدناهم، أدناهم يمكن أن يعطي العهد لبعض الناس لبعض الكفار، وذلك يعطيه العهد عهد الأمان، عهد الأمان امرأة، يعني يمكن عبد مملوك يجير إنسان عادي عام ضعيف يمكن أن يعطي الأمان، يسعى بذمتهم أدناهم. فإذا أجر أي مسلم يجير كافرا خلاص يصبح في أمن، ما يجوز لأحد من المسلمين أن يخفر ذمة أخيه المسلم ويذهب ويقتل هذا، لا خلاص هو في جوار فلان. وقد صح أن أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب أجارت ابن عمها، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام، أخبرته وذكرت أن أخاها علي يعني يريد أن يقتل الذي أجارته، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لكن لأهل العلم تفصيل في مثل هذا، مثلا عقد الذمة يعني بالجزية لا يكون إلا للإمام، وكذلك عطاء يعني وموضوع الصلح مع أهل البلد، هذا من الشؤون والتدابير الكبيرة السياسية، وكذلك يعني وكذلك إعطاء العهد لأهل حصن لجماعة كبيرة من الناس، هذا من شؤون ولي الأمر، أي واحد يتصرف فرض، لكن يعني شيء يناسب الحال، يجي واحد اثنين يجي أحد يعني من هذا النوع. أما الإمام له ليس لكل أحد من التصرف ما للإمام، الإمام صاحب منصب ومسؤولية لها صلاحيات تختلف عن الصلاحيات العامة. ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني ما هو معناه واحد الشريف النسيب هو الذي له حق يأمن من استجار به، وأما الضعيف وهذا لا، بل يسعى بذمته مبنى كله. تشبه المسلمون تتكافأ دماء، وهذا كله يرجع كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. كلمة إنما المؤمنون إخوة بين من ومن؟ تربط بين جميع المؤمنين الأولين والآخرين، وعربا وعجما وأغنياء وفقراء ورؤساء ومرؤوسين. المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإيمان بين جميع المؤمنين. ويرد عليهم أقصاهم، هذا فسروه بأن هذا في يعني علاقة الجيش بالسرايا، فإذا انطلقت سرية من جيش فإن الجيش يشركها فيما تغنم، فعلى السرية أن ترد على سائر إخوانهم، لأنهم كلهم ردء بعضهم ببعض، والجيش ردء للسرية. يرد عليهم أقصاهم، يعني يرد عليهم من منافع القتال أو من الغنائم، يرد عليهم أقصاهم، يرد أقصاهم على أدناهم. ويرد عليهم أقصاهم، أقصاهم يرد على القليل، وهم يد على من سواهم، هم شيء واحد، المسلمون يد واحدة. هذه أيضا عبارة عن إن المسلمين شيء واحد، كتلة واحدة، كلنا يد، يعني قوة، اليد يعبر بها عن القوة، وهم يد واحدة، وهم يد على من سواهم. من هم سواهم؟ يعني الكفار، كلهم ضد الكافرين، نعم، وهم يد على من سواهم. فعليهم التناصر وتحقيق مبدأ الأخوة. يعني هذا كل هذه الخصال الأربع المذكورة ترجع إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. فالمسلمون إخوة في أي مكان كان، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، أسرة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، وهم يد على من سواهم. ثم قال في الحديث ألا لا يقتل مسلم بكافر، تقدم القول فيه. ولا ذو عهد في عهده، أيضا المعاهد لا يقتل، لا يقتل المعاهد في عهده، المعاهد حرام. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فقتل المعاهد من كبائر الذنوب. وما يفعله بعض الناس من قتل الكفار الذين دخلوا بأمان هذا فيه مخالفة، قال من يفعل ذلك يعرض نفسه لهذا الوعي، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالذين يقتلون بعض المعاهدين باسم يعني أنهم كذا، أنهم محاربون أو لأي تعليل آخر، هذا غلط وجهل. حتى ولو كانت دولة الشخص محاربة، هو دخل بأمان شخصي، دخل بأمان شخصي. يعني لو جاء شخص من دولة محاربة ودخل بأمان، خلاص أصبح معاهد مستأمن، ما يجوز التعرض له حتى يخرج. وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إنسان جاء لشأن، لمهمة، لعمل، يعني يفرض أنه خبير، مهندس، طبيب، هذا جايب عنده صف، يعني ما يسمى بالتأشيرة لصك أمان روحه، يجب يعني فهم هذه الحقيقة. لأنها مجال غلط كبير نشأ عنها يعني أضرار كبيرة بسبب الغلط. وإن كان من يقع منه بعض هذه الأمور يمكن أن يقال أنه متأول، لكن التأويل لا يكون مسوغا لهذا التصرف، لا هذا باطل. لكن هذا التأويل قد يكون ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فرق بين من يقتل المسلم متأولا ومن يقتل المعاهد متأولا ومن يقتله يعني بغيا وعدوانا محضا، فرق. قد يقتل المسلم والمسلم متعولا، لكن مع ذلك يبقى الحكم قائما والتحريم قائما، وهذا حرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الحديث.
التخصص في المهن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي.
تعلمون أن هذه العناوين من يعني من الناشر، ولا الشيخ ما وضع عناوين للأحد. الحديث الأول الثاني الرابع الخمسين إلى آخره. الحمد لله. عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده محمد ابن عبد الله، أو عن جد شعيب عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضال. تطبب يعني احترف وتكلف الطب، تفعله، ولم يعلم انه طبيب وانه ذو خبره ومهاره وتجربه ودراسه، لا، بس فتح عياده ولا فتح محله وصار يداوي الناس وهو لا عنده خبره ولا شيء، ولم يعلم منه طب فهو ضامن لما ترتب على طبه من تلف النفوس أو الأطراف. تطبب وتسبب في قتل نفس، تطبب وتسبب في تلف طرف، فهو ضامن عليه الدية، يعني يعتبر من قبيل قتل الخطأ. واعتبر العلماء وقاس العلماء هذا الحديث، وإن كان أيضا من الأحاديث المضاعفة، فمعناه صحيح ومتفق على معناه، لأن هذا المتطبب فاعل لما لم يؤذن له فيه، لم يؤذن له شرعا. لا يجوز لمن لا يحسن الطب أن يتطبب ويعالج الناس وهو لا يحسن وليس له خبرة، لا يجوز. بس بالتخرص يتخرص يعطي الناس أدوية ويعمل لهم إجراءات، ما يجوز. واعتبر العلماء معنى هذا الحديث على كل الحرف، كل من تعاطى حرفة وهو لا يحسنها إذا أتلف شيئا فهو ضامن. يعني كل واحد فتح ورشة سيارات وهو من جاهز عاد يحوز بسيارة، ما عنده خبرة ولا تجربة، إذا أتلف شيئا فإنه ضامن. وقس على هذا سائر الحرف، كل من احترف يعني حرفة وادعى حرفة وهو في الحقيقة لا يحسنها، لم يحسنها بالتجربة ولا بالدراسة، الدراسة التي تؤهله، فإنه إذا أتلف شيئا كان ضامنا. ولهذا من أراد أن يفتح محل عيادة طب، ولا أراد أن يفتح محل يعني الهندسة، لابد أن يأتي بمؤهل حتى يؤذن له. أما يفتح محل وبس، اللهم إلا واحد يفتح محل ويأتي بخبرات، ناس يحملون شهادات صحيحة لا مزيفة والتزييف كثير وكثير في الناس، فهذا غير مأذون. كل من يعني امتهن مهنة لا يحسنها فهو ففعله هذا حرام، وما أتلفه بسبب تصرفه وعمله فإنه ضامن له يضمنه. أما ذو الخبرة، طبيب، مهندس في أي صناعة، كهربائي، ذو الخبرة، إذا أتلف شيئا في حدود المأذون فيه، في حدود المأذون فيه فلا ضمان عليه، في حدود يعني أكثر ما تظهر في الطب، في الطبيب، طبيب خبير وكذا وسوى العملية بكل المواصفات ولا حصل من خطأ، ثم تلف هذا الإنسان ما سوّس هذا، أو مدرس أدب صبيا التأديب المعقول المعتاد، ثم إنه صار أثر هذا التأديب حتى إنه سبب له مشكلة، أو فإنه كذلك لا ضمان عليه، لأن ما نتج عن المأذون فيها هدر، ما نتج عن المأذون فيه هو هدر يعني غير مضمون، نتج عن شيء مأذون فيه. لكن إذا أخطأ الطبيب، أخطأ في عمله والله غلط، يعني كان يريد يعمل العملية في هذا الجانب ويستعمل، أو مثلا لابد أنه يبنج تبنيج كامل واستعجل ولا بنج، ما عمل، أخطأ خلاف في التعليمات، تعليمات الطب، أو كما قال الفقهاء، مثال موجود في الفقه، الخاتن، واحد خاتن قطع القلفة والله يا أخي التهب المحل ثم سار الالتهاب فمات الصبي، هذا ما غير ضامن لأنه ما سوى شيء، فعل المأذون في قطع القلفة قطع عادي، لكن واحد لا، لما أراد يختن تجاوزت يده فقطع شيء من الحشبة، انتهى الآن، جنت يده فيضمن، حيث الأمر أنه أخطأ، هو أخطأ، فليس له أن يقول أنا طبيب، لا طبيب ما هو معنى أنه إن أخطأك خلاص مغتفرة، المأذون لك فيه هو ما هو في حدود يعني المشروع والشيء المطلوب الذي يتقاضاه ذلك العمل، فلا ضمان على الطبيب والخاتن إذا ترتب على فعله المأذون فيه، إذا ترتب على فعله المأذون فيه تلف فلا ضمان عليه، إلا إذا جنت أيديهم، هكذا يقول الله، إذا جنت يد الطبيب والله غلط، كان يعطيه وصفة طبية من نوع كذا فغلط وأعطاه نوع ما هو بالمطلوب ولا هو بالمناسب، لا هذا غلط، هو غلط في تفكيره، في توهمه، في كتابته، فيضمن ما تلف، يضمن التلف الناتج عن هذا الخطأ، وهكذا. وهذا الكلام وهذا الترتيب يعني كله معقول جدا، هذا ما تقضي به الفطر والعقول، هذا العدل، هذا هو العدل، تضمين من فعل ما أذن له فيه، هذا خلاف في العقل والفطرة والشرع، وإسقاط الضمان عن المعتدي المخطئ أيضا هذا خلاف العقل والفطرة والشرع، هذا يعطينا تصور عن الفقه الإسلامي والأحكام الإسلامية أنها في غاية يعني مبنية على الحكم والمقاصد والمعاني، سبحان الله العظيم. من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن، يعني لما أتلف. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ فهد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. هذا الحديث متفق على معناه في الجملة، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ادرأوا يعني ادفعوا. ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، ادفعوا الحدود. والحدود في الحقيقة تطلق في الشرع على المحرمات، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. وتطلق الحدود على الأحكام المحددة التي يعني في المباح والواجب والمستحب. قال الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. حدود لا يجوز تعديها، وهي حدود المباح وحدود الواجب وحدود المستحب، لا يجوز تجاوزها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا إله إلا الله. واصطلح الفقهاء، من اصطلاحات الفقهاء، أن الحدود العقوبات المقدرة، ويقابلون هذا التعزير. فمثلا حد الزنا 100 جلدة، حد الزاني الرجل حدود، حد القاذف، وما سوى ما جاء من الحدود فهي تعزيرات، تعزيرات متفاوتة تفاوتا كثيرة. فهذا إذا أخذنا على المفهوم الشرعي، يعني ادرأوا الحدود يعني عقوبات الحدود، عقوبات الذنوب ادرأوها، أو ادرأوا الذنوب التي يتهم بها بعض الناس، ادرأوها ادفعوها ما استطعتم. وهذا معنى ما ورد: ادرأوا الحدود بالشبهات. والأصل في المسلم هو البراءة، البراءة مما يتهم به، هذا هو الأصل. فلا يثبت على المكلف،